أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وقد يعلم من الدليل حجية خصوص إخباره بالواقع حتى لا يقبل منه قوله أعتقد بكذا. كان كلامنا أخيرا حول مطلب تعرض له الشيخ الأعظم قدس سره، وهذا المطلب يتعلق بالموارد التي ثبتت فيها حجية قول وخبر المسلمين. في هذه الموارد وقع البحث بين الأعلام في أن المدار هل هو على اعتقاد المتكلم المخبر، من أي طريق استكشفنا اعتقاده ولو كان من خلال إخباره أو كتابته وما شاكل ذلك، أم أن المدار على إخبار المخبر وإبرازه ما هو المكنون في النفس، وعلى تقدير أن الملاك على الإخبار فيبحث في أن الإخبار لا بد أن يكون عن الواقع، أم يكفي إخبار المخبر عن عقيدته وما يعتقده. هذا بحث تعرض له الأعلام في ثنايا مطالبهم وأبحاثهم، فتعرض له الشيخ الأعظم قدس سره في هذا المقام. أفاد قدس سره بأنه لا بد من الرجوع إلى أدلة حجية الخبر واستنطاقها حتى نتعرف على مدى دلالتها. ولدى الرجوع إلى تلك الأدلة واستنطاقها نجد أن المطلب يختلف من مورد إلى مورد آخر. فذكر قدس سره عدة موارد، قررنا المورد الأول في الدرس الماضي. بلغ الكلام فعلا إلى المورد الثاني، وحاصله أن المدى أنه في بعض الموارد يستفاد من نفس أدلة الباب أن المدار على الإخبار لا الاعتقاد، والإخبار لا بد أن يكون عن الواقع، ولا يكفي إخبار المخبر عن اعتقاده. مثال ذلك، وهذا ما نجده في باب الدعاوى، فإن القاضي في مجلس القضاء لو استكشف عقيدة شخص من غير طريق الإخبار، من غير طريق الإخبار من سائر الطرق الأخرى، فاستكشف القاضي أن هذا الشخص معتقد بأن هذه الدار ملك له، فهل يتسنى للقاضي في مجلس القضاء والحكم أن يعول على مجرد استكشافه هذا ويصدر حكما قضائيا ويقول بأن هذه الدار ملك لهذا الشخص المدعي؟ علامة استفهام. الجواب واضح، وأنه لا يكفي له ذلك، بل لا بد للشخص المدعي من الإخبار، وإخباره لا يكون عن اعتقاده بأن يقول مثلا إني أعتقد بأن هذه الدار ملك لي، بل لا بد أن يكون إخباره عن الواقع، فيقول بضرس قاطع وصريحا هذه الدار ملك لي، حتى يتسنى للحاكم الشرعي أن يشرع ويبدأ بوظيفته من مطالبة المدعي البينة، وإذا عليكم السلام، وإذا لم تكن لديه بينة فيطالب المنكر باليمين، إلى غير ذلك مما هو وظيفة الحاكم. فإذن المدار في موارد الدعاوى على الإخبار لا العقيدة، كما أن الإخبار لا بد أن يكون عن الواقع،
ولا يكفي الإخبار عن الاعتقاد. هذا هو المورد الثاني مما ذكره الشيخ الماتن قدس سره. قال رحمه الله: وقد يعلم من الدليل. قررنا أنه في بعض الموارد يستفاد من نفس الدليل، يعلم من الدليل حجية خصوص الإخبار لا الاعتقاد. المدار على الإخبار مو الاعتقاد. بعد الإخبار مو قلنا أصل البحث يشقق إلى ألف وباء. هل المدار على الاعتقاد، اعتقاد المتكلم لو على إخباره؟ وعلى تقدير أن المدار على الإخبار، الإخبار عن الواقع لو لا الإخبار عن الاعتقاد كاف. لذا قال خصوص إخباره. بس أي إخبار؟ قال إخباره بالواقع. ولا يكفي إخباره عن منه، عما يعتقده وعن اعتقاده، إخباره بالواقع حتى لا يقبل منه عليكم السلام، حتى لا يقبل من المدعي، من المتكلم، من المخبر، لا يقبل منه شنو قوله أعتقد بكذا. وهذا ذكرنا مثاله في باب الدعاوى. ففي باب الدعاوى المدار على الإخبار وليس الاعتقاد. وبينا في التقرير أن القاضي في مجلس القضاء لو استكشف اعتقاد شخص من غير طريق الإخبار، استكشف أن هذا الإنسان المدعي هو معتقد بأن هذه الدار إله، فهل يتسنى للقاضي وهو في مجلس القضاء أن يعول على مجرد استكشافه هذا ويصدر حكما قضائيا ويحكم بأن هذه الدار ملك لهذا الشخص المدعي؟ لعل الجواب واضح، بل لا بد لهذا الشخص المدعي ماذا؟ من أن يخبر. وإخبار ليكون عن اعتقاده فيقول أعتقد أن هذه الدار ملك لي، لا، وإنما كن يخبر عن الواقع ويقول بضرس قاطع بأن هذه الدار إلي. يعني هو جاي وما متردد ومقتنع تمام الاقتناع بأن هذه الدار لي، عند ذلك يبدأ شغل الحاكم ووظيفة الحاكم، فيطالب بالبينة إذا عنده، إذا ما عنده يطالب المنكر باليمين إلى آخر ما هو المقرر. فإذا في باب الدعاوى المعيار بما؟ بالإخبار. والإخبار لابد أن يكون عن الواقع ولا يكفي الإخبار عن الاعتقاد. المورد الثالث وقد يدل الدليل. المورد الثالث وحاصله أنه في بعض الموارد يستفاد من أدلة الباب أن المدار على الإخبار لا الاعتقاد، ولكن لا يلزم، فرق هذا المورد عن سابقه، ولكن لا يلزم أن يكون إخبار المخبر عن الواقع، بل يكفي أن يخبر المخبر عما يعتقده. مثال ذلك نقطة شارحة، وهذا ما نجده في باب الشهادات. فالقاضي في مجلس القضاء لو استكشف اعتقاد شاهدين عدلين من غير من غير طريق إخبارهما وإدلائهما الشهادة من سائر الطرق. فاستكشف القاضي أن هذين الشاهدين العدلين معتقدان بأن هذه الدار ملك لزيد. الآن القاضي استكشف الاعتقاد، عقيدة هذين العدلين استكشفها من غير طريق شنو إخبارهم وإدلائهم بالشهادة. فهل يتسنى للقاضي عليكم السلام وهو في مجلس القضاء أن يعول ويستند على مجرد استكشافه هذا ويصدر حكما قضائيا بأن هذه الدار ملك لزيد؟ علام استفهام. الجواب أيضا واضح، وأنه لا يكفي له ذلك، بل لا بد من إحضار الشاهدين العدلين في مجلس القضاء ومطالبتهما بإخبارهما وإدلائهما الشهادة بأن هذه الدار ملك لزيد. فارزة. ولكن في مقام الشهادة سأطلبناهم، احضرناهم في مجلس القضاء، عليكما بالميمن بالإخبار، عندكم شهادة شهدوا، ما عندكم اخرجوا اخرجا من حيث جئتما. زين، ولكن في مقام الشهادة ثر ألف يمكن للشاهدين العدلين أن يخبرا عن الواقع فيشهدا بضرس قاطع ويقولا بأن هذه الدار الكذائية من كل زيد. فرع باء، كما يمكن لهما أن يخبرا عن اعتقادهما ويشهدا بما يعتقدان فيقولان إنا نعتقد بأن هذه الدار ملك لزيد. فمن هنا قلنا أن المدار في باب الشهادات وإن كان على الإخبار للاعتقاد، ولكن لا يلزم، ولكن لا يلزم. لذا صار ألف وباء مو مثل باب الدعاوى يلزم هناك، ولكن لا يلزم أن يكون الإخبار عن الواقع، بل يكفي إخبار الشاهد عن اعتقاده. لذا قال قدس سره: وقد يدل الدليل. المورد الثالث في بعض الموارد يدل الدليل على حجية خصوص شهادته إخباره، لحد الآن نفس المورد الثاني. وليس المدار على منه؟ على الاعتقاد. حجية خصوص شهادته المتحققة، فرع ألف تارة بالإخبار عن الواقع، فرع باء وأخرى بالإخبار بعلمه وباعتقاده وما يعتقده. لذا قلنا لا يلزم في مقام الشهادة شنو؟ أن يكون إخباره عن ماذا؟ إخباره عن الواقع، بل يكفي أن يخبر أو أن يخبر المخبر عن منه؟ عن ما يعتقده. ثم قال قدس سره بعد أن تعددت الموارد، قال والمتبع في كل مورد ما دل عليه الدليل. لاحظتم في الدليل في المورد الأول استنطقنا الأدلة، في المورد الثاني أيضا استنطقنا الأدلة، أدلة حجية الخبر، حتى نتعرف على منه، على مدى دلالة هذه الأدلة، وهكذا في المورد الثالث. ففي المورد الأول عرفنا أن الملاك والمدار علما على العقيدة وليس الإخبار، باب الفتوى، جميع الأبواب التي يراد منها نظر أهل الاختصاص وليس شنو إخبارهم. هسه هذا نظرهم اعتقادهم سواء استكشفنا من خلال إخبارهم أو من خلال مكتوباتهم أو من خلال منشوراتهم أو من خلال بعض الطرق والوسائل الأخرى. المورد الثاني استنطقنا الأدلة وعرفنا ماذا؟ عرفنا أن المدار على الإخبار وليس الاعتقاد، والإخبار لابد أن يكون عن الواقع ولا يكفي الإخبار عن الاعتقاد. في المورد الثالث بعد أن استنطقنا الأدلة استفدنا منها ماذا؟ باب الشهادات، استفدنا منها أن الملاك الإخبار وليس الاعتقاد، ولكن لا يلزم أن يكون الإخبار عن الواقع، بل يكفي إخبار الشاهد عن علمه وعن اعتقاده وما يعتقده في المورد. المورد الرابع قال وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل. المورد الرابع في بعض الموارد يشتبه الأمر ويلتبس على الباحث، لا يدرى هل الملاك على الإخبار أم على الاعتقاد. وقد مثل قدس سره في المتن بمثالين، نقرر المثال الأول، باب تعديل وتفسيق الرجاليين. فإنا نرى أن الأعاظم من الرجاليين أمثال الكشي والنجاشي والطوسي وابن الغضائر يزكون أشخاصا ويشهدون بعدالتهم، وفي المقابل يجرحون آخرين ويكشفون عن فسقهم. ولكن لا ندري هل المعيار لديهم في تقييماتهم، يعني في تزكيتهم وفي تجريحهم، في تعديلهم، في تفسيقهم، ولكن لا ندري هل المعيار والمدار لديهم على اعتقادهم. فيكفي لنا إذا كان اعتقاد، فيكفي لنا أن نستكشف عقيدة هؤلاء الأعاظم في حق الراوي من أي طريق كان، وعندها فنكتفي بما هو مثبت ومكتوب في كتبهم الرجالية. نعم، نفتح رجال النجاشي ونشوف النجاشي وثق فلان، جرح فلان، هو هذا بعد يكشف عن منه؟ عن اعتقاده؟ عن علمه في هذا المورد في حق هذا الراوي؟ هذا إذا كان المدار شنو؟ على اعتقادهم فارزة. أن المدار، هذا الشق الآخر من التساؤل، مو قلنا لكن لا ندري شنو المدار عندهم، أم أن المدار على إخبارهم وإدلائهم الشهادة، وأن الإخبار له موضوعية في البين، علامة استفهام، وعندها فلا يكفي لنا التعويل على ما هو المكتوب في كتبهم الرجالية، إلا نريد إخبارهم يكون نسمة إخبارهم. هذا هو المثال الأول الذي ذكره قدس سره في المتن، إنما أقيد في المتن، إن عندي كلام يأتي إن شاء الله، لأنه في مجلس الدرس أضاف شيئا آخر، إن ربما هذا نوعا ما يعني قد يستغرب منه. الآن الماشي السيرة لدى العلماء كيف قائمة على أنهم إلا يردون يسمعون إخبارات وشهادات النجاشي والكشي وابن الغضائري، لا لا يرجعون لمن؟ إلى كتبهم ومصادرهم الرجالية. فهو عمليا في المتين يعني مقتضى البحث هكذا ذكر عنوان، وقد يشتبه يلتبس الأمر على الباحث، مش مدرينا إن فعلا هذا المورد هو ما يذكروه. يعني من نجي إلى رجال النجاشي، إلى رجال الطوسي، وهكذا في فهرست الطوسي، وهكذا إلى رجال ابن الغضائري، هم ما يصرحون أنه المدار عندنا شنو، الملاك عندنا شنو. فلذلك هو عمليا أصوليا يشتبه الأمر، ولكن العفو أصوليا ويعني مقتضى البحث، لكن عمليا لا، ما ذكره قدس سره في مجلس درسه وينقله لنا المرحوم الأشتياني، وننقله إن شاء الله بعد قليل. قال رحمه الله: المورد الرابع وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل، ويترتب على ما ذكرنا هذا الاشتباه. قلنا ذكر مثالين، مو احنا قررنا المثال الأول قبول تعديلات أهل الرجال، يا تعديلات المكتوبة وين؟ في كتبهم الرجالية. إذا قلنا المعيار والمدار على اعتقادهم فنقبل تعديلاتهم وتفسيقاتهم، أو هكذا نقول نقبل تقييماتهم في كتبهم الرجالية. وإذا كان المدار والمعيار على إخبارهم وإدلاءهم الشهادة فلا تقبل تقييماتهم في كتبهم الرجالية. هذا قال يترتب، يعني يتفرع على هذا الاشتباه. المثال الثاني: صحة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين. المثال الثاني باب اقتداء العدلين بإمام جماعة. لا إشكال ولا ريب، لا إشكال ولا ريب في أن العدلين إذا اقتديا بإمام جماعة يستكشف من خلال اقتدائهما شنو يستكشفوا؟ عقيدة العدلين بمن؟ بعدالة هذا الإمام. فلذلك اقتديا به بهذا الإمام، وإلا لما كان يقتديان به. فمن خلال هذا العمل، فمن خلال هذا العمل وما دام هما عدلان، والعدل معناته عنده ملكة، يعرف الحرام يعرف الحلال، يعرف أنه هذا الإمام جماعة عادل معادل، أقدر أنا أصلي تصدر منه ذنوب ما تصدر، فمن خلال هذا العمل يستكشف اعتقاده العدلين وأنهما معتقدان بعدالة إمام الجماعة هذا. ولكن الكلام هنا، ولكن لا ندري هل الملاك في هذا الباب هو الاعتقاد أم أن الملاك هو الإخبار؟ فإذا أخبر العدلان بأن إمام الجماعة هذا عادل فبها ونعمة، وإلا فلا، علامة استفهام، لا ندري هل الملاك في هذا الباب هو الاعتقاد، حتى نقدر ما دام احنا استكشفنا من خلال اقتدائهم عقيدتهم بأن هذا الإمام عادل، يكفي أنه احنا مثل ما هم اقتدوا بهذا الإمام احنا هم روح نقتدي بذاك الإمام، أم لا، أم أن المعيار لا إخبارهم، فإذا أخبر بأن هذا الإمام عادل نرتب الأثر وإلا فلا. هذا الأمر مشتبه وملتبس علينا. هذا هو المثال الثاني. قال وصحته، يعني ويترتب على ما ذكرنا، عطف على قبوله، ويترتب على ما ذكرنا صحة التعويل في العدالة، أي في عدالة إمام الجماعة، على منه؟ على اقتداء العدلين. زين، الآن هذا بحسب مقتضى البحث أصوليا. قال المرحوم الأشتياني، مجرد أن تسمعوا ما ذكره، قال المرحوم الأشتياني قدس سره في حاشيته النفيسة على الرسائل، هذه الحاشية هي نفيسة جدا في غاية النفاسة، باعتبار ماذا؟ باعتبار خصوصية. الخصوصية أن هناك آراء، كلمات، رؤى للشيخ الأعظم قدس سره لم يثبتها في المتن، وإنما ذكرها في مجلس الدرس فقط لتلاميذه، واللي كان الأشتياني الشيخ المرحوم الشيخ حسن أو محمد حسن من أحد تلاميذه الخاصين بالشيخ. يقول ذكر الأستاذ دام ظله في الدرس، الأستاذ يعني الشيخ الأنصاري، أنه لا يبعد القول بكفاية الاعتقاد. بعد ما ذكر هذا، ذكر وكمل، يعني هذا منا فما بعد ذول اللي كتبوا الرسائل ما ثبتوا في المتن. لذلك هذا التقريرات للشيخ رحمه الله، يعني لم يكتبه هو بقلمه الشريف، هذا هو بحث الخارج ألقاه مجموعة نخبة من تلاميذه، وهذا كان ديدا هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم، أنه كانوا يربون تلاميذهم على الكتابة، على كتابة التقرير، على مطالبة الكتابة. لذلك النخبة منهم كتبوا فد رسالة في الشك، نخبة منهم كتبوا فد رسالة أخرى في القطع، ونخبة ثالثة كتبوا فد رسالة في الظن، ثم أجوا بعديا جمعوا هذه وبكتاب، لذا سمي بالرسائل، يعني مجموعة ثلاث رسائل، هي رسالة في القطع، رسالة في الظن، رسالة في الشك. بلي. شو يقول الشيخ الأنصاري في مجلس الدرس؟ يقول لا يبعد القول بكفاءة الاعتقاد، لأن مقتضى التأمل وعدم الجمود على ظاهر اللفظ كون المراد حجية الاعتقاد. ثم قال المرحوم الأشتياني، ثم فرع دام ظله، وقال كفاية الاعتقاد شفرع، ثم فرع على كفاية مجرد الاعتقاد الحكم بعدالة الإمام بواسطة اقتداء العدلين، على المثال الثاني، الحكم بمن؟ بكفاية الحكم بعدالة الإمام بواسطة اقتداء العدلين. يعني مجرد أن استكشفت اعتقاد العدلين بعد كافي، دول اقتدوا أنا اقتدي. دول إذا ما عندهم اعتقاد بعدالة الإمام ما كانوا يقتدون، لأن دول ما يرتكبون الخطأ عمدا على مقتضى ملكة العدالة عمدا. ها فارزة. والحكم اثنين اللي ما موجود هنا بالمتن، والحكم بدخول الوقت من جهة صلاة عدلين معتقدين بدخول الوقت. هاي من الفروع الحلوة مو الفقهية، لأنه قد أكو كثير من الفروع ما تذكر حتى في المصادر الفقهية، وإنما هي تذكر في البطون في الحواشي. يعني قبل فترة أحد الأعلام حفظه الله أنه وصل إلى فد كتيب فد رسالة كلش لطيفة عن المرحوم المحقق السيد علي البهبهاني، سيد جليل محقق عالم بلي، ولكن هو باللغة الفارسية، فهو أنطى للداعي أنه عيد النظر وأقرأ ولعلك أنه تقف على بعض المعلومات. فلما قرأت هتش علفت قضية معينة، فد رأي فقهي، بحيث هذا الرأي الفقهي لم يتعرض له لا بالعروة لا في غير العروة ولا في مصادر الفقهية نفس السيد علي البهبهاني، وإنما هاي في مذاكراته، هي لعله في سفرة كاتبها أو في طريق كذا أو هتشي، يعني شلون مذكرات أمثال ذلك. فهذه أكو استفادات تصير من الثنايا. لذا قال والحكم بدخول الوقت من جهة صلاة عدلين معتقدين بدخول الوقت. فارزة. والحكم باعتبار تعديلات، والحكم بمن؟ باعتبار تعديلات أهل الرجال في مكتوباتهم كالكشي والنجاشي والشيخ قدس الله أسرارهم. الآن سيرة العملية قائمة على هذا أو لا؟ قائمة على هذا. خب. إلى هنا كان تمام كلامنا في المقام الأول بجميع مفاصله. فإن المقام الأول كان البحث فيه قد تناول تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد ومع قاعدة البينة ومع قاعدتي الفراغ والتجاوز ومع أصالة الصحة. هذا كله وين كان؟ في المقام الأول. المقام الأول البحث عن تعارض الاستصحاب مع اليد مع البينة مع الفراغ مع التجاوز مع أصالة الصحة. المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة. المقام الثاني تعرض فيه لتعارض الاستصحاب مع القرعة. ابتداء لا بد من الوقوف عند القرعة أولا، ومطالب القرعة كثيرة لا يسع هذا المجال الأصولي للبحث عن جميع مطالب قاعدة القرعة، فلذلك يكال الأمر في التعرف على مطالب القرعة إلى الكتب التي تكون عادة متخصصة بمن؟ بالبحث عن القواعد، من قبيل العناوين من قبيل القواعد الفقهية للسيد البجنوردي قدس سره، من قبيل القواعد والفوائد للشهيد الأول، وأمثال هذه المصادر والكتب. ولكن مع ذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى ثلاث مطالب من مطالب القرعة. المطلب الأول قال: ومجمل القول فيها. سخن نقرأ في العبارة الأولى إيش قال؟ المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة، وتفصيل القول فيها أي في القرآن. قال: لا، هذا يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت. هو إحنا هذا المقطع طولنا وسردوا الطلبة يقول من الرسائل، إذا كل شيء بين المطالب ويقول بها مطالب دسمة قوية، كونك طالب علم كوني يقول تتعرف على المطالب العلمية بعد. ليش طالب علم يقول سميت طالب علم؟ بس مع ذلك يقول شنو؟ لا يسع الوقت، ولكن مع ذلك يقول ومجمل القول فيها، يعني هم ما يعيف قاعة القرعة هكذا. ومجمل القول فيها، قلنا هذا العنوان المطلب الأول. المطلب الأول حاصله أجمع الأصحاب على أن قاعدة القرعة مختصة بالشبهات الموضوعية، مختصة بالموضوعات الخارجية كتردد مائع، مثلا بين كونه خمرا وكونه خلا. إنما الكلام في أن أدلة القرعة، في أن أدلة القرعة هل هي كذلك مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تشمل الأحكام؟ يعني الآن في مجال الأحكام ولا تشمل الأحكام، يعني في مجال الأحكام الآن عندي شبهة، يا ترى حكم هذا الشيء حرام لو حلال؟ أروح أسوي قرعة أكتب هذا حرام وأكتب هناك هذا حلال، وإذا طلعت القرعة حرام فأحكم بحرمة هذا، إذا حلال أحكم بمن؟ بالحلية؟ هل يمكن هكذا للفقيه أن يسوي قرعة في تشخيص الأحكام؟ هذا ما ممكن. إنما الكلام في أدلة القرعة، هل هي كذلك مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تشمل الأحكام، أم أنها عامة تشمل الأحكام كما تشمل الموضوعات؟ علامة استفهام. نظريتان في المسألة: نظرية المشهور هو القول الأول، أن أدلة القرعة خاصة بالموضوعات الخارجية ولا مسرح لها في الشبهات الحكمية. نقطة السطر. ولكن المستفاد من كلام الشيخ الأعظم أن أدلة القرعة عامة، لذلك يقع التعارض بينها وبين الأصول العملية كما سنتكلم عن ذلك في المقام في المطلب الثاني. لاحظوا السؤال، المطلب الأول قال: ومجمل القول فيها في قاعدة القرعة أن ظاهر أخبار القرعة أعم في قبال منه نظرية المشهور، أعم مين من جميع أدلة الاستصحاب، فلا بد هاي فلا بد اللي هو المطلب الثاني، قوله قدس سره فلا بد من نقاط إلخ. المطلب الثاني عنوانه تعارض القرعة مع كل من الأصول العملية الأربعة. يعني تعارض القرعة مع البراءة، تعارض القرعة مع الاحتياط، تعارض القرعة مع التخير، تعارض القرعة مع الاستصحاب. ليش؟ لأن أدلتها عامة، فيصير عام وخاص، وعام وخاص يصير تعارض بعد بين العام والخاص، أو يصير عام وخاص على نحو من وجه. المهم يصير شنو؟ تعارض. لذلك المطلب الثاني فتح في مقام التعارض، لأنه يرى أن أدلة القرآن عامة. البحث في المطلب الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.